إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم لكل حرب غاية، لكن الغاية لا يجب أن تبرر الوسيلة. حروب عبثية، وثائقيات من إعداد نجلاء محمد، تقديم أنور الشرفي. حروب عبثية للمخرج ياسر الشامي.
الحرب العالمية الثانية. كانت شرارة الحرب العالمية الثانية النزاع الألماني البولندي حول ممر وميناء دانزيج، إلا أن الأسباب الحقيقية لتلك الحرب كانت أبعد من ذلك، إذ يرجع بعضها إلى تسوية ما بعد الحرب العالمية الأولى، والتي أدت إلى تغيير في رسم خريطة العالم وبخاصة أوروبا، فأبرمت معاهدات عقابية أخذت طابع الانتقام ضد ألمانيا، ودفعت بأحد أعضاء الوفد الألماني في مؤتمر الصلح في فرساي سنة 1919 إلى القول للحلفاء: سنراكم مرة ثانية بعد 20 عاما. وصدقت نبوءة الرجل، فكانت الحرب العالمية الثانية التي طالت أغلب دول العالم، وكانت الأعنف في حروب البشر وصراعاتهم. كان الألمان يأملون في صلح عادل بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، غير أن هذا الصلح كان بمثابة قاصمة للشعب الألماني، إذ خسرت ألمانيا قرابة 12% من مساحتها و12% من سكانها وحوالي 15% من إنتاجها الزراعي و10% من صناعتها و74% من إنتاجها من خام الحديد. وتقلصت مساحة السواحل الألمانية على بحر البلطيق وبحر الشمال. ونص هذا الصلح أيضا على الحيلولة دون قيام الوحدة بين ألمانيا والنمسا، التي تضم أكبر مجموعة من الألمان تعيش خارج ألمانيا. ودخل نحو 2,000,000 ألماني في حدود بولندا، ونحو 3.5 مليون ألماني في حدود دولة تشيكوسلوفاكيا التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت هذه الأقليات الألمانية سببا في عدم الاستقرار، وفرضت على ألمانيا تعويضات قدرت ب6,600,000,000 جنيه بخلاف فوائدها. وحددت معاهدة فرساي الجيش الألماني بأن لا يزيد على 100,000، وحددت سفن الأسطول الألماني وحرمته من امتلاك سلاح الجو مع دفع تعويضات ضخمة للحلفاء. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تخلي ألمانيا المناطق الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الراين بعرض 30 ميلا من القوات العسكرية. وكانت فرنسا تريد فصل هذه المنطقة عن ألمانيا وإقامة دولة مستقلة فيها تكون حاجزا بينها وبين ألمانيا التي أجبرت على التخلي عن مستعمراتها فيما وراء البحار. وأصبحت ألمانيا بعد كل هذا لا حول لها ولا قوة. أما فرنسا فرأت أن ألمانيا لم تتحطم بعد، فأقدمت عام 1923 على احتلال إقليم الروهر الألماني الغني بالمناجم، وعلل ذلك بأن هذا الأمر سيرغم ألمانيا على دفع التعويضات. الحرب العالمية الثانية. هذه الضربات المتلاحقة للاقتصاد الألماني تسببت في عدم استقرار سياسي، ثم تعمقت هذه الأزمات سنة 1929 عندما تعرض العالم لأزمة اقتصادية طاحنة بدأت في الولايات المتحدة وانتقلت منها إلى جميع دول العالم، إلى أن ألمانيا كانت معاناتها أشد. توقفت أغلب مصانعها، وزاد عدد العاطلين بها عن 6 ملايين عامل، وانتشرت روح القلق والسخط في نفوس العمال، وخرجت المظاهرات ترفع الأعلام الحمراء التي كانت تعبر عن الشيوعية، فتطلعت الأنظار إلى حزب العمال الاشتراكي الوطني الذي يرأسه الفهرر، أدولف هتلر، وانضم إليه الجنود القدامى وكثير من أرباب المهن. وأعجب هؤلاء بالنازية التي تنادي بتوحيد الألمان في دولة واحدة تتساوى مع الدول الكبرى، وإلغاء معاهدات الصلح المهينة، وإبعاد اليهود والأجانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ألمانيا. واتخذ هذا الحزب من شارة الصليب المعقوف رمزا له. تضاعف عدد النازيين أثناء الأزمة الاقتصادية، فحصل حزب هتلر على المركز الثاني في مقاعد الراخستاج أو البرلمان عام 1930، ثم حصل هتلر على أغلب الأصوات أي بمعدل 24 مليون صوت في انتخابات عام 1932، وتولى منصب المستشارية أو رئاسة الوزراء في ألمانيا تحديدا في تاريخ يناير من عام 1933. ولم يكد يتسلم مهام منصبه حتى عزم على السيطرة على زمام الحكم في البلاد، فاستصدر أمرا بحل الرايخستاج وإجراء انتخابات جديدة، وبدأ في عملية إرهاب ضد أعدائه ومعارضيه خاصة الشيوعيين. ثم أعلن أن الحزب الوطني الاشتراكي النازي هو الحزب القانوني الوحيد في البلاد، ثم تولى عام 1934 منصب الرئاسة في ألمانيا مع احتفاظه بمنصب المستشارية، وكان ذلك تمهيدا لطريق الحرب العالمية الثانية. مع تولي النازيين بزعامة هتلر للحكم في ألمانيا، تعرض ميزان القوى في أوروبا للخطر، وكانت سياسة هتلر الخارجية تهدف في البداية إلى إزالة عار الهزيمة وتبعاتها عن ألمانيا لكي تحتل مكان الصدارة بين الأمم، وتقوم بتصفية حسابها مع من أذلوها خاصة فرنسا، ويتم توحيد وضم الشعوب الألمانية في دولة واحدة. وكانت خطواته لتحقيق ذلك تحطيم معاهدة فرساي والقضاء على بنودها، ثم بسط السيطرة الألمانية على أوروبا سواء بالوسائل السلمية أم الحرب. لذا شرع هتلر في إعادة تسليح ألمانيا، فأعلن في بداية مارس من عام 1935 امتلاك السلاح الجوي، ثم عقد اتفاقا بحريا مع بريطانيا في نفس العام ألغى فيه التهديد الصارم للقوات البحرية الألمانية مقابل اعترافه بتفوق القوات البحرية البريطانية، وتساهلت معه بريطانيا في عدد وحمولات الغواصات التي يمكن لألمانيا امتلاكها. وبذلك استطاع أن يفصل بريطانيا عن الحلف الذي أقامته فرنسا مع الاتحاد السوفيتي. كذلك زاد عدد الجيش الألماني إلى 300 ألف مقاتل بدلا من 100 ألف، ثم فرض الخدمة العسكرية الإجبارية وإقامة جيش دائم في السلم يقدر بنصف مليون جندي. ثم شرع هتلر في احتلال أراضي الراين في مارس من عام 1936، رغم أن صلح فرساي ينص على أن تكون منطقة محايدة منزوعة السلاح ضمانا لأمن فرنسا. وفي نفس الفترة احتلت إيطاليا الحبشة، وبذلك فسدت العلاقة بين إيطاليا والحلفاء، وكانت تلك بداية تكوين تحالف المحور الذي يدعم بمساندة هتلر وموسوليني لثورة فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية بحوالي 80 ألف جندي. تطورت الأحداث فاحتل هتلر النمسا ودمجها في ألمانيا عام 1938، وهو ما عرف باسم الرايخ الثالث، ثم سيطر على تشيكوسلوفاكيا في العام التالي، وأخذ يتحول إلى ابتلاع بولندا. وفي الوقت نفسه قامت إيطاليا بغزو ألبانيا، ووقعت روما وبرلين ميثاقا عسكريا يقضي بأنه إذا تورطت إحدى الدولتين في الحرب مع دولة أخرى أو مجموعة من الدول، فإن الدولة الأخرى تسارع إلى مساعدتها كحليفة وتقدم لها ما يلزمها في البر والبحر. وفي المقابل حدث تقارب فرنسي بريطاني مماثل، وتعهد الإنجليز بضمان استقلال بولندا. والمعروف أن رئيس الوزراء البريطاني تشمبرلين لم يقف موقفا حاسما من احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا، ولم يتقبل دعوة الرئيس السوفيتي ستالين بعقد مؤتمر دولي من الدول الكبرى لضمان حماية أوروبا الوسطى وشرق أوروبا، وذلك لأن بريطانيا كانت تخشى من الخطر الشيوعي وسيطرته على أوروبا. وعندما اشتدت الأطماع الألمانية في بولندا، لم تفلح جهود بريطانيا وفرنسا في إقناع بولندا بمرور الجيش السوفيتي في أراضيها. وقال وزير خارجية بولندا: إننا مع الألمان نفقد استقلالنا، ومع السوفيت نفقد روحنا. وأمام ذلك الأمر، وقع الاتحاد السوفيتي مع ألمانيا معاهدة عدم الاعتداء في أغسطس من عام 1939، وكان هذا الميثاق بمثابة الضوء الأخضر لألمانيا للهجوم على بولندا. في الأول من سبتمبر من عام 1939، كانت القوات الألمانية تجتاز الحدود البولندية وتشعل شرارة الحرب العالمية الثانية، وبدأ واضحا أن بريطانيا وفرنسا هما الخاسرتان من الحرب مهما كانت نتائجها. واضطرت الدولتان إلى توجيه إنذار نهائي لألمانيا في اليوم الثالث لدخولهما بولندا، وبدأت الحرب تستعر. واستطاع الجيش الألماني دخول الدنمارك والنرويج، هولندا، بلجيكا، فرنسا والبلقان، لكنه فشل في احتلال بريطانيا. بعد المعارك الجوية الرهيبة بين الألمان والإنجليز، فشلت الغواصات الألمانية في قطع طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية فيما وراء البحار. وارتكب هتلر خطأ كبيرا حين تحول لمهاجمة الاتحاد السوفيتي في يونيو من عام 1941، تاركا بريطانيا خلف ظهره، وهي القاعدة الاستراتيجية التي يمكن أن توجه منها الهجمات إليه. وفي تلك الأثناء قام اليابانيون بمهاجمة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ في ميناء بير هاربر، وأغرقوا كثيرا من قطعه، ثم انطلقوا في جنوب شرق آسيا وأصبحوا على مقربة من أستراليا. وحتى أوائل العام 1942 كان المحور لا يزال يحقق انتصارات في كل مكان. أما الغرب والحلفاء فكانوا في أقصى درجات الانهيار، واخترقت القوات الألمانية شمال أفريقيا نحو الشرق الأوسط في محاولة للاتصال باليابانيين في الهند، لكنها هزمت في معركة العالمين الشهيرة. وقبل نهاية العام 1942 كانت الصورة قد تغيرت، حيث هزم الأسطول الياباني في معركة ميداوي، ثم هزم القائد الألماني روميل في العلمين. وبعد بضعة أشهر كانت القوات الألمانية تستسلم في ستالينغراد بالاتحاد السوفيتي، مسجلة بذلك نقطة تحول في الحرب الألمانية السوفيتية. وبدأ الحلفاء في غزو ألمانيا، حيث عبر الروس في ديسمبر من عام 1944 الحدود الألمانية لأول مرة، واستمر الحلفاء في التقدم رغم بسالة الألمان في الدفاع عن دولتهم وخسارتهم مئات الآلاف من القتلى. وأصبح قلب ألمانيا مفتوحا، فتدفق داخله السوفيت والأمريكان. كذلك نجح الحلفاء في دخول روما، ثم أعدم ثوار الإيطاليون موسوليني وعلقوه من قدميه في أحد أعمدة الإنارة في ميلان. أما هتلر فقد انتحر في 30 من أبريل من عام 1945، ووقع ممثلو ألمانيا وثيقة الاستسلام بلا قيد أو شرط. أما اليابان فقد وقعت وثيقة الاستسلام بدون قيد أو شرط أيضا في 2 سبتمبر من عام 1945، بعد إلقاء قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناغازاكي. وبعدها بثلاثة أيام رفع العلم الأمريكي فوق طوكيو، وانتهت بذلك رسميا الحرب العالمية الثانية بعد 6 أعوام من القتال الشرس. خسرت فيه البشرية حوالي 17 مليونا من العسكريين وأضعاف العدد من المدنيين.
كنتم مع حروب عبثية، مع تحيات نجلاء محمد، أنور الشلفي، والمخرج ياسر أشرف.